أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان في رواية الشرائع، وقلنا أن فيها مشكلتان سنديتان. المشكلة الأولى من جهة أحمد بن هلال، طلبنا عن الكلام فيها. المشكلة الثانية في جهاد الطريق الشيخ بن إدريس إلى ابن محبوب الذي ينقل عنه هذه الرواية. للتغلب على هذه المشكلة ذكرنا طريقين. الآن نعيد النظر في هذين الطريقين لتصحيح هذه الرواية. الطريق الأول وهو الذي نقلناه عن السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكره في عدة مواضع ونقل عنه أيضا، وكان هذا الطريق هو الاعتماد على قول ابن إدريس أن كتابه المحفوظ موجود عنده بخط الشيخ الطوسي، اعتماد على هذا. وذكر في مقام تقريب الاستدلال لذلك ما بيناه من اننا حينئذ لا نحتاج الى معرفه في طريق ابن ادريس الى صاحب الكتاب، لانه هو ينقل ما في كتاب ابن محبوب عن الشيخ الطوسي بخطه، والشيخ الطوسي يملك طريقا الى ابن محبوب. وقرانا هذا الطريق سابقا، ذكرنا انه يملك ثلاثه طرق الى محمد بن علي ابن محبوب. هذا وحينئذ الرواية تكون معتبرة، لأن ابن إدريس ينقل عن كتاب ابن محبوب الذي وصل إليه بخط الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي يملك طريقا إلى هذا الرجل، فالرواية تكون معتبرة. في الحقيقة هذا المعنى نحن غفلنا عن شيء، وهذا الشيء هو يرتبط هذا الطريق عن ذات الله ويكون مناقض لهذا الطريق. وحاصل هذا الشيء هو انه بعد المراجعه تبين ان الشيخ الطوسي وان كان يذكر طرقا الى محمد بن علي بن محبوب صحيح ثلاثه طرق، وبعضها صحيح قطعا، لكنه انما يذكر هذه الطرق للكتب التي ذكرها في كلامه، وليس من هذه الكتب التي ذكرها كتاب نوادر المصنفين او نوادر المصنف على اختلاف النظر، الذي نقل ابن ادريس الروايه محل السلام عنه، لا يذكر هذا الكتاب بهذا المحبوب اصلا. نسيت انا في كتاب الفهرس يذكر شو تحت هذا العنوان، عنوان ابن محبوب، يقول له كتب ويعدد كتبه كتب كثيره وليس منها نوادر المصنفين، ثم يقول ثم يذكر طرقه الى هذه الكتب. من الصعب ان نفترض ان هذه الطرق التي ذكرها الشيخ في الفهرس هي طرقه الى ماذا؟ الى هذا الكتاب الذي لم يذكره، ويذكر هذا الطرق للكتاب الذي الكتب التي ذكرها وليس منها نوادر المصنفين، بل بمراجعه النجاشي في ترجمه ابن محبوب ايضا يذكر له كتب كثيره مقاربه لما ذكره الشيخ، وليس منها ايضا كتاب نوادر المصنفين. إذن الطرق التي ذكرها الشيخ في الفهرس والطرق التي ذكرها النجاشي في رجاله هي طرقا من كتب التي ذكرها لابن محبوب في كتابهما، ولا يمكننا ان نرجع الى ان هذه الطرق طرق علما لهذا الكتاب الذي لم يذكرها في كلامهما، وبهذا فقط المساله، لأننا لم نعترف إلى على طريق صحيحا للشيخ الطوسي لا مدار لا كفار نواجه المصنفين الذي نقل عنه عجل تجريب. لم نعثر على طريق لان الطرق الموجوده في الفهرس هي طرق من الكتب التي ذكرها الشيخ الطوسي او النجاشي وليس منها كتاب نوادر المصنفين. فكيف يمكن تصحيح الروايه بمجرد ان الكتاب وصل الى ابن ادريس وخط الشيخ الطوسي؟ واضح الاستاذ. بل اكثر من هذا، هذه المنافسه ليست في الطريق الاول فقط، بل تكثر المنافسه حتى على الطريق الثاني. الطريق الثاني الذي ذكرناه هو الاعتماد على مساله شهره الكتب ومعلوميه الكتاب الى اصحابها. هذه الكبرويه ما بها منافسه كما استدللنا عليها وذكرنا الشواهد عليها، وقد يمكن تطبيقها في كتب اخرى نقل عنها ابن ادريس، لكن تطبيقها في خصوص كتاب نوادر المصنفين لابن محبوب كان يعتمد علينا. كيف اثبتنا شهرة هذا الكتاب؟ كان يعتمد على الطرف. لا وسيلة لنا بالمراجعة لإثبات أن هذا الكتاب كان مشهور ومعلوم انتشار لصاحبه في زمان الشيخ الطوسي وفي زمان ابن ادريس الا الطريقه اللي استخدمناها، وهي انه راجعنا كتاب الفهرس للشيخ الصدوق ورجال النجاشي، فوجدنا ان الطرق الى الكتاب متكثره. نسينا ان الطرق الى الكتاب متكثره، وكثره الطرق علامة الحقيقة على كثرة الكتاب. هذا الدليل كان، ولا ما عندنا في النص يقول ان كتاب نوادر المصنفين مشهور، كان مشهورا، كان معروفا، روي بطرق متعددة، ما عندنا اهتمام. فإذا الدليل الذي اعتمدنا عليه لإثبات كون الكتاب مشهور وبالتالي لا نحتاج، هذا الدليل كان الطريق الثاني، لا نحتاج إلى طريق إلى المدريد علما إلى صاحب الكتاب، لا نحتاج لأن نسبة الكتاب إلى ابن محبوب معروفة ومعلومة. هذا الطريق اعتمدنا فيه علما على الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرس والنجاشي في رجاله والشيخ الصدوق في المشيخة، وتبين بهذه المنافسة التي ذكرناها أن هذه الطرق ليست طرقا لهذا الكتاب، وإنما هي طرق علما للكتب الأخرى لابن محبوب وهذا الكتاب، لأن أصحاب الطرق ذكروا على الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بالخصوص ذكروا كتبا في ترجمته وذكروا طرقهم علما إلى هذه الكتب، وقال وليس منها كتاب نوادر المصنفين. كما أن الشيخ الصدوق في المسيحة أجمل الأمر لم يذكر أن الطريق الذي يذكره في المشيخة وهو كتاب من كتب هجر محبوب لم يذكر، وأنا مما رويته عن محمد بن علي بن محبوب فطريقه إليه وكذا كذا كذا إلى آخره. واضح. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه لا يمكن أن نجزم أو نطمئن بأن كتاب نوادر المصنفين كتابا كان كتابا مشهورا ومعروفا ومعلوم الانتساب الى صاحبه اعتمادا على فكرة الطرق اليه. هذا ما صحيح، لاننا لم نحصل على ولا طريق واحد من سيره الطوسي او للنجاشي او للصدوق الى هذا الكتاب. فاذا شهره الكتاب ايضا لا يمكن الاعتماد عليها في الماضي، يعني لا يمكن اثباتها، وبالتالي من الصعب جدا ان نثبت صحه الروايه اعتمادا على هذين الطريقين. نعم، هذا الذي نقوله لا يؤثر في الطريق الثاني، لكن بالنسبه الى غير هذا الكتاب، بالنسبه الى غير هذا الكتاب مما ينقل عنه ابن ادريس، وكذا بالنسبه الى غير ابن ادريس كما بين الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق وأمثالهم إذا نقلوا رواية عن كتابه وليس لهم طريق إليه أو كان الطريق مبتلى بالضعف وأثبتنا أن ذلك الكتاب كان مشهور ومعروف في زمانهم قد نفترنا عن ماذا؟ عن الطريق ويمكن أن نصحح ماذا؟ تلك الرواية التي يرويها عن ذلك الكتاب فهو طريق نحو الخبر الكلية صحيح ونافع جدا واضح إذا قمنا طبعا شروط والأمور المعتبرة فيه كما بينا ولكنه لا ينفع لتصحيح هذه الرواية لا بالطريق الأول لأن الشيخ الطوسي ما عدى طريق إلى كتاب هذا المصنف ولا بالطريق الثاني لأن إثبات شهرة الكتاب موقوف علينا على افتراض وجود طرق لهؤلاء إلى هذا الكتاب وهذا لم يثبت عندنا وبالتالي الرواية لا يمكن تصحيحها سندا نعم قد يقول القائل وهذا ينظر التفكير أننا تقلد الشيخ الطوسي على عظمته وجلالته في استنساخ هذا الكتاب هذا التقدي الثابت بشهادة الشيخ ابن إدريس وهو شخص كفر وعارض بخط الشيخ الطوسي مو انه هو واحد يقطع عليه خط الشيخ الطوسي لو قال له انه ضد الأمويين اذا انتقد الشيخ الطوسي او استنساخ الشيخ الطوسي لهذا الكتاب هذا ثابت عندنا بدليل معتبر بشهادة حسية من قبل منه الشيخ ابن إدريس هو يقول ان الكتاب يا كتاب يقول يا كتاب كتاب نواجه المصنف الذي ينقل عنه في كتابه استنساخ الشيخ الطوسي للكتاب وتصديه لاستنساخه الثابت هذا التصدي والاستنساخ لشهادة الشيخ ابن إدريس فالسفر والعارض بخط الشيخ الطوسي قد يقال ان هذا وحده يثبتنا امرين اولا ان الكتاب ينتسب الى محمد بن علي بن مهبوط انتساب الكتاب الى صاحبه واضح انتساب الكتاب الى صاحبه بدعوى ان الشيخ الطوسي فالصحابه على انه سنة لانه كتاب وهذا المصنفين يا محمد بن علي بن محبوب من وفد عباد الشيخ بن ادريس كان واعد ان هذا الكتاب مؤلفه منه محمد بن علي بن محبوب وقال لي اذا خط الشيخ الطوسي احنا كنا لابد ان نفترض ان الشيخ الطوسي كتب في اوله في اخره تقريبا ان هذا كتاب كما ظرف العظم هذا كتاب مراد المصنفين لفلان وصل الى المشي حتى كفاية وهذا معناه سنه معناه ان محمد بن علي بن محبوب له كتاب اخر غير ما ذكره الشيخ الطوسي له من الكتب في الفهرس وما ذكره النجاشي في رجاله له كتاب اخر بهذا الصحابه واضح لنا يعني أن استنساخ الشيخ الطوسي للكتاب مع اعتراف أن هذا الكتاب ليس لمحمد بن علي بن محبوب لا يخلو من حجاجة هذا قد يقال أن المستفاد من تفضي الشيخ للاستنساخ هذا الكتاب وهذا المعنى أن الكتاب منتسب إلى هذا الرجل لكن هذا الناقص في الحقيقة ماذا؟ الناقص أن نفس الشيخ الطوسي لم يشر هذا الكتاب لا يؤمن في الفهرس الناقص هذا الشيخ الطوسي طبعه في مقام استعداد مؤلفات ومصنفات هذا الرجل فلو كان ثابت عدى أنه من جملة مؤلفات نواجه المصنفين واضح وأن الكتاب إليه كتاب واضح عدى لذكره في السنة ولا ترى في الفهرس كتاب واحد يضيفه الى مجموعه الكتب التي ذكرها هو الكتاب. ما ذكر او ما في هذا انا اتبع اعتقد العكس هو الصحيح. تخطيت في او عظمته او نزعيته او كذا مين يبغى يستنسخ كتب؟ استنسخ الكتب ذاك الزمان مثل صلاه الاستنساخ في هذا الزمان بالنسبه للصلاه. ثم اتوقع اوائل ما جاء عند الحاجه ما تكون هذا النوع من الكلام. والا هو في عظمته ما بدا هو يستنسخ يكتب واصحاب اخرين يستنسخون الى الكتب ويجيبوها الى مستقبل. يعني انا هيك اعتمد. على كل حال يكون الاجمال يكون الانشاد يكون الاحتمال. مو عارف ان تقدس في استنساخ هذا الكتاب بدليل قطعي على انتقال هذا الكتاب من الى صاحبه. تبقى القضيه مو عارفه. النتيجه اللي ننتهي بها الى هنا هو انه لا يمكن الاعتماد لا على الطريق الاول ولا على الطريق الثاني لتصحيح هذه الرواية. فلا ننتقل الى دلالة الرواية اللي هو المقام الثاني في الكلام على هذه الرواية. دلالة الرواية على المدعى ان يستسلم العيد اللي يعني مبدا الحديث. احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في استعراض الروايات ان شاء الله على وجوه خمسه فائده في الجمله. واضح ان التواجد الارباح يجب فيها الشنو؟ يجب فيها الخمس. وقلنا بان الروايات الداله على ذلك قسمناها الى طائفتين. الطائفه الاولى ضمن الروايات التامه سندا والتامه دلاله، وكانت عباره عن خمس روايات على ما تعطاها. الطائفة الثانية الروايات التي فيها مناقشة في سندها أو في جلالتها أو في كل منهما، لكن هي لا تخلو من إتعاب الدلالة على ماذا؟ على وجود الخمسة أرباح في الفوائد. وكان هذا الرواية الثانية رواية مشتركات الشرائع سندها فرغنا منا. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن دلالة الرواية. دلالة الرواية انطلاقا من دلالة لا بأس فيها. الرواية تقول قال كتبت إليه كالرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع له. هيك موجود هنا في بعض الكتب بلا واو مولاه المنقطع إليه. يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر. هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. هذا السؤال الأول. يفهم من هذا الجواب جواب الإمام عن السؤال الهدية فيها شنو؟ الخمس. نعم قد يستشكل في فهمي وجود الخمس في الهدية مطلقا لاعتبار أن الهدية التي سئل الإمام عنها هدية خطيرة هي معادية تبلغ بيد 2000 درهم. 2000 درهم بعد الزمان غاية هدية معتد بها طبقين او اكثر او اقل، لكن بها الحدود يعني اقل يعني اقل درهمين او جد درهمين لا يجوز يعني. فهدية خطيرة. قد واحد يقول لاننا لا نستفيد من الرواية وجود الخمس في مطلق الهدية ولو كانت صغيرة وحقيرة. السؤال الثاني قال وعلى الرجل يكون في دار البستان فيه الفاكهة ياكله العيال انما يبيع منه الشيء ب100 درهم او 50 درهم هل عليه الخمس؟ فكتب اما ما اكل فلا واما البيع فنعم هو خسائر الضياع. كفاره يا هذا السؤال الثاني يفهم منه وجوب القوم في ارباح المكاسب الناتجه من البيع وجوب القوم في ارباح المكاسب وقوله في ذيل الرواية هو كسائر الضياع وارد يفهم منه عدم اختصاص وجوب الخمس بمورد الرواية بل الخمس ثابت فيما يعطي كسائر الضياع في سائر الضياع باعتبار انه اذا اتجر بمحصولها بمحصول الضياع دخلت في الارباح فوجد فيها الشنو الخمس ويفهم من ذلك ان الارباح الناتجه من الكسب والتكسب والبيع وامثال البيع هذه مما يجب فيها الخمس نعم قد يقال لان غايه ما نستفيد من الروايه من هذا السؤال من الجواب السؤال الثاني هو ثبوت الخمس بالضياع واما ثبوت الخمس في ارباح غير الضياع ارباح الصناعات اخرى واضح ارباح الصناعات بل حتى ارباح التجارات غير الضياع وكذا ارباح التجارات استفادة وجوب الخمس في ذلك قد تكون قد يقال بانه لا يستفاد من الرواية الرواية تفضل ما يفهم منها وجوب الخمس والضياع أن الإنسان إذا عنده ضيع وضائع المحصول والناتج وجب عليه في ذلك ماذا؟ الخمس لأنه من الأرباح ما أكل منه ما الناس لكن ما زال على ذلك يعتبر أنه فائض وليس سعيد بخير الخمس لكن ما يستفاد منه وجوب الربح وجوب الخمس في كل ربحين وجوب الخمس في كل شنا فائدتين وإنما هذا الربح الذي يحصل من الضياع هذا هو الذي يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس هذا يمكن التغلب على الإكسال حتى نستفيد وجوب الخمس في مطلق أرباح المكاسب بإلغاء الخصوصية بإلغاء خصوصية الضياع والقرين على ذلك يمكن جعل القرين على ذلك والتفصيل بين ما أكل منها وبين ما لم يأكل واضح هذا التفصيل واضح قائم على أساس أن ما أكل منها مهنة وما لم يأكل شنا ليس مهنة هذا التفصيل قائم على هذا فقد يفهم من ذلك أن الأرباح التي لا تدخل في المهنة ما يدخل إلى الإنسان من الفوائد والذي لا يكون مهنة يجب فيه ماذا يجب فيه الخمس واما قوله هو كسائر الضياع هذا في الحقيقه ليس في مقام بيان وجوب الخمس في سائر الضياع حتى نقول قول الامام ما قاله هو وجوب الخمس في الضياع اكثر من هذا ما قال حتى نقول من قبله لانه اوجد الخمس في كل الارباح واضح أقول أن قول الإمام هو كسائر الضياع ليس في يعني ليس في مقام تأسيس وجوب الخمس في ماذا في الضياع بل يظهر من الرواية أن وجوب الخمس في الضياع أمر كان واضح بين السائل وبين الإمام عليه السلام واضح ولذا ذكره الإمام في مقام تعليل وجوب الخمس في هذه الضيعة اللي هي مورد شنو؟ مورد السؤال. والا لو لم يكن واضحا عند السائل التعليل لا يكون له مورد. واضح. ما له مورد التعليل؟ يعني يكون خلاف الظاهر. اللي اوجد توهم السائل مو هو انه كان مثلا ما يعلم بوجود الخمس في الارض اربع ضياع. لا كان يعلم بذلك. وانما اللي اوجد توهمه هو وجود خصوصية في مورد السؤال والخصوصية الجنية أن الضيعة هي بالسؤال في دارة مو شو مستقل ومنفصل هي بستان في داره التي يسكن فيها وأعياله يأكلون من هذه الثمرة ومن نفس هذه الضيعة وهذا البستان. هذا هو مورد توهم اختصاص مورد السؤال بعدم وجوده الخمس. يبدو من الرواية حسب ما نفهم أن وجود الخمس والرياح كان واضح هو الثالث بخصوصية في مورد السؤال. الإمام عليه السلام قال الله تعالى ما تفرق بينهما كما يجب الخمس في هذا كما يجب الخمس في سائر الرياح يجب الخمس في هذا. وهذا معناه أن قول الإمام هو كسائر الرياح ليس نسوق لتأسيس وبيان حكم وجوب الخمس والرياح حتى يقال بأن الإمام ما قاله هو هذا المقدار فممكن نتجاوز هذا وهذا وإنما ذكره كما قلنا في مقام نفي توهم عدم وجوب الخمس في مورد السؤال بخصوصية فيه وين وجد الخمس في ماذا؟ في سائر الرياح. هذا في الحقيقة يؤكد ما قلناه من إمكان إلغاء الخصوصية إمكان إلغاء الخصوصية يعني خصوصية الضياع مقصودة والتعدي إلى مطلق الأرباع أي أرباع التجارات وحينئذ لا يضع لأن الضوابط دلالتها على وجوب الخمس في الفوائد وفي أرباح المكاسب إما مطلقا إذا وقفنا بهذه الاستفادة على هذه الاستفادة وإما خصوص أرباح في أرباح الضياع أرباح التكسب من الضياع ونحوها فحين يمكن تكون دالة على دلالتها إنصافا تامة لكن الكلام كسندها. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية نقرأها فقط حتى تتألمون فيها هي رواية علي بن الحسين بن عبد ربه اللي هي الحديث الثاني من الباب الحادي عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس. الرواية يرويها الشيخ الكليني الكافي عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي. من اللي يقول هذا؟ علي بن الحسين يقول صرح الإمام الرضا أبي صلة صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي يعني إلى الحسين بن عبد ربه فكتم إليه أبي هل علي فيما صرحت إلي الخمس هل علي فيما صرحت إلي الخمس فكتب إليه عليه السلام لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. ما صرح به صاحب الخمس ليس فيه سنة خمس لا يخمس هو خمس لا يخمس لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. هذه الرواية أيضا فيها كلام في السند فيها كلام في الدلالة. الدلالة واضحة على وجود الخمس في ماذا؟ في الصلاة وفي الهدية باعتبار أن واضح من السؤال الذي يفهمه من السؤال أن السائل عرض عن وجود الخمس في السنة في الصلاة. مشكلته في ماذا؟ لأن الصلاة مطلقا يجوز فيها الخمس أو لا نستثني من أهمية ما الصلاة من صاحب الخمس من صاحب الخمس يحتمل أن نطلب بها الخمس فلذا وصال هذا السؤال. رابع المرتبط في ذهن السائل هو أن الخمس واجبا والصلاة في الهدية وفي التأول وفي أمثال ذلك. وهذا الأمر المرتكز الإمام عليه السلام أقره عليه ما شفت وإنما لجل نفى شنو وجوب الخمس فيما إذا كانت الصلة من صاحب الخمس. واضح وإلا لو طلبنا أن الخمس كان غير واجب في مطلق الصلاة مناسبا يكون الجواب غير هذا مناسبا يجيب الله أصلا الصلاة لا يجوز الخمس أصلا الصلاة الهدية الجائزة لا يجب فيها الزنا. الخام من قول الإمام وسؤال السائل نفهم أن وجوب الخمس أمر مفروغ عنه واضح، وإنما المنقي هو ماذا؟ هو أن تكون الخمس صاحب الخمس، فالضوابط دلالتها على وجوب الخمس مشكلة وجائزة لعلها واضحة، وإنما الكلام في سندها. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.